أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الرمي، ذكر جملة من الأمور المعتبرة في الرمي، وصلنا إلى أن من الأمور المعتبرة في الرمي أن يصدق عنوان الرمي عندما يرمي الحصى على جمرة العقبة، وأيضا نفس الشيء في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، الجمرات الثلاث، يشترط سبق عنوان الرمي وليس مجرد وصول الحصى إلى الجمرة. ولذا لو أوصل الحجر الحصى إلى الجمرة من دون أن يصدق عنوان الرمي، كما لو وضعها، عرفت كيف؟ هو كتير كلاس، يعني أنه أشيل الحصى ووضعها مثلا، أو طرحها، إجا فوق الجمرة مثلا ورفع يده طرحها فوقعت وأصابت الجمرة، يقول هذا لا يكفي، لأن المعتبر في الروايات عنوان الرمي، أخذ في الروايات عنوان الرمي، فإذا قهرا لابد أن يتحقق العنوان المأخوذ في الرواية. يقول: بما يسمى رميا، فلو وضعها، وضع الحصى أو طرحها، طرحها بهذا المعنى، يعني ألقاها فوق، حط وضع يده، أو مثلا طرحها يصدق هيك، أو ألقاها من فوقه، قد يكون إلى أكثر من عنوان، لكن لا يتحقق عنوان الرمي، لكنها وصلت أو طرحها من غير رمي لم يجزي. لماذا؟ يقول: لأن الواجب صدق اسم، لأن الواجب صدق اسمه، صدق اسم الرمي. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول، يعني قال عبر تعبير وفي قول، وهو يدل على تمريضه، يعني منه معجبه كثير هالحكي، أنه يعني لماذا الطرح والوضع لا يكفي. فقد استفاد الشهيد الثاني بأنه للشهيد الأول في الدروس لا يعجبه كثير هذا الكلام،
بناء على أنه يكون إنسان مثلا كبير فرض.
أنت ليش بدك تروح لعنوان اضطراري؟ الكلام في حالة الاختيارية، انتبهت كيف؟ الكلام بالحالة الاختيارية، أخي أنا قادر أرمي، لا في ازدحام ولا يوجد شيء ولا يوجد، ما في أي مانع، لحالي واقف. السؤال: هل يشترط صدق عنوان الرمي أم يكفي الوضع؟ ولذا عادة العلماء بهالفتاوى ينظرون إلى الحالة الأولية الطبيعية الاختيارية. عبارة صاحب المدارك، أنا عم فتش عبارة صاحب المدارك، يقول: والأمر للوجوب. هو ماذا قرأنا الآن في العبارة؟ في عبارة الشهيد الأول قال: لأن الواجب صدق اسمه، هذا مقتضى صحيحة معاوية بن عمار عن الإمام عليه السلام، قال: ثم أتي الجمرة القصوى، يعني الجمرة العقبة، ثم التي عند العقبة فرمها، فرمها أمر. ولذا يقول في المدارك: والأمر للوجوب، والامتثال إنما يحصل بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر. الأمر بماذا تعلق؟ فرمها، فيها صيغة ومادة، الصيغة تدل على الوجوب، مادة إرمها الرمي، إذن ينبغي إيجاد الماهية التي تعلق بها الوجوب، يعني الرمي. ولذا يقول: والامتثال إنما يحصل بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر، فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجزي إجماعا، وكذا لو طرحها طرحا لا يصدق عليه اسم الرمي.
لماذا لا نقول بأن الهدف هو إيصال هذه الجمرة إلى، إيصال هذه الحصى إلى الجمرة؟
ممتاز.
والرمي ليس إلا السديد.
فيك تقول، فيك تقول، بس السؤال هون: هل بالفهم العرفي تقول هذا هو مراد المعصوم؟ هذا معنى الألفاظ طلحها نحو المفاهيم والألفاظ والقيود التي تذكر على نحو الموضوعية. حمل اللفظ الوارد في أي دليل على الطريقية إلى شيء آخر يحتاج إلى قرينة، وإلا القاعدة أنه أي قيد يذكر في الكلام الأصل فيه الموضوعية. نعم ممكن نرفع إيدنا لكن نتيجة قرينة يعني، ولكن الأصل عند الشك. فإذا إذا واحد استظهر قال المراد من وصول الحجر، فذكر الرمي من باب أنه أبرز الأمثلة، فلو قال هكذا جيد بيقدر يحكي، بس الآخرين بيقدروا يردوا عليه كلوا واشربوا حتى يتبين. التبين علم. سيد الخوي لا يصرح العلم، سيد الخوي يصرح يقول العلم هنا لوحظ على نحو ذكر من باب المثال، وليس المراد العلم. يعني فلو إجا أخبرني خبر ثقة أو بينا بأنه طلع الفجر بدل فيني أكل، لأنه المدار على العلم. ولذا يقول بهذا المثال حملنا التبين على أنه طريق للثبوت، وليس أن التبين له موضوعية، العلم له موضوعية. وهذا من الأمور اللي أنا هم هلأ شوية أصول، وهذا من الأمور التي ذكر قيد العلم في الكلام، ولكن ليس المراد العلم، إنما المراد الحجة، ولكن ذكر العلم لأنه أبرز الأمثلة. بهالموارد إذا قامت القرينة فينا ارفع إيدي عن قيد من القيود واجعله قنطرة وطريق إلى شيء آخر.
هل أقول فينا نفي بمقام الحقيقة المتشرعية أو كذا هذا المقام ولديك بخصوص
ما في هون فيش لفظ متشرع تبين الشرع ما عنده شيء، ورمي مفهوم مفهوم عرفي. لا 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 الحكم أمر شرعي، أما الشارع ما عنده للرمي مفهوم خاص. الحكم وجوب الرمي من الشارع، أما الرمي الشارع ما عنده حقيقة بلا إشكال.
بناء على أنه لو اختلف العرف لاحقا مثلا
بشو؟
بأي نحو من الأنحاء أنه تغير العرف.
هل هذا شيء مرتبط بشيء آخر؟ هذا مرتبط بشيء آخر. نظير لفظ البيت بزمن المعصوم البيت يصدق على الغرفة، مكروه الإنسان أن ينام في بيته وحيدا يعني بغرفة، بينما بزماننا نحن خاصة عنا ببلادنا البيت يطلق على شو؟ على الدار، ما يشمل كل الغرف اسمه بيت. فإذا مكروه ينام بالبيت لحاله يعني مكروه ينام في الدار؟ لا، هون تغير العرف، ولكن بس المدار على العرف في عصر النص وليس المدار على العرف في عصرنا. هلا غاية الأمر علمنا بالاختلاف جيد، في المورد الذي لا نعلم بالاختلاف أصلت عدم الاختلاف أو استصحاب القهقرة أو غيره ما يسمى. بس إذا المدار هون اختلاف العرف ما بضر، لأن المدار على عرف زمن النص. يقول بما يسمى يرمي بما يسمى حجرا، يعني مفترض يكون يصدق لعنوان الحجر، فإذا رمى بشيء لا يصدق لعنوان الحجر، كما لو رمى مثلا يفترض بقطعة من الحديد أو فضة، شايف أنا نفترض من الحرم لأنه يشرط أن يكون حرميا من الحرم، هل يكفي؟ لا، لأنه لا يصدق عليه عنوان الحجر. هلأ يقول حجر كبير صغير مش مهم، طاهر نجس مش مهم، ولو كان بعد ذلك سنتعرض بعد قليل إن شاء الله إلى مسألة الطهارة، ولكن المعروف أن مستحب أن يكون الحجر طاهر. نعم طيل بأنه يشترط طهارة، يشترط يعني يجب أن يكون طاهرا، ولكن الآن وبناء على المشهور لا فرق ما بين الطاهر وما بين شو النجس الكبير والصغير، المتصل بغيره ولا المتصل بغيره. يقول كلا نفترض واحد، لنفترض مثلا حجر الفيروز، عادة حجر فيروز ببين، شايفين الفيروز النيشابورة من فوق ببين هذا الحجر، يعني نفس ما يسمى بالفارس النجين، ومن تحت ببين الصخر. طب لنفترض الصخر أو الحجر لأله كان كبير، فهم هو فيروز وهم شو حجر، ورمى به، يقول مش مشكلة. نقرأ، يقول بما يسمى حجرا فلا يجزي الرمي بغير الحجر ولو بخروجه عنه بالاستحالة. يعني شو بدي يقول بهالعبارة؟ كان يصدق عليه حجر لكن في زمن من الأزمنة، أما الآن لا يصدق عليه عنوان الحجر لأنه خرج بالاستحالة عن كونه حجر. هذا لا يكفي، يعني مجرد أن تقول ها طب هذا كان حجرا لا يكفي، يجب أن يكون متصف بالحجرية الآن. ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ولا بين الطاهر والنجس، ولو بخروجه عنه عن مسمى الحجر. ولا بين الطاهر والنجس ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم. الآن شفت بالمضيد يقول الفاء بالفتح والضم والكسر ما يسمى بالفارس وبينقل عن أقرب الموارد. عندك هيك آيل هون كمان عم تقول صح أنت؟
لا بناء على
معلوماتك القديمة. جيد.
مثلث الفاء.
جيد. أنا ما رجعت صراحة بس هو نقل عن كتاب أقرب الموارد بأنه الفاء بالحركات الثلاث لأنه المعروف بأنها بفتح الفاء مشان هيك المعروف أكثر أنها بفتح الفاء. لا هذا الجمع فصوص الحكام يقولون جمع مثلا الفص الآدمي الفص الشيفي وهكذا. لكن يبدو من شو اسمه من كتب اللغة على منقلين أنه لا تقرأ بالحركات الثلاث.
أصلا شيخ عزو كفص الخاتم أن الحجر اللي الممزوج بين الفيروزة والحجر
بالضبط
أو أصدو الفضة والحجر.
لا الفضة والحجر لا الحجر مهم يصير ما عم بيحكي عن الفضة
بسموه حجارة حجارة
يعني نفس العقيق. أنا هيك أنا اللي فهمته مثل هذا العقيق. العقيق لما بيجيبوه بيكون كمان مخلوط بشو ما في حجرة بشلوه من قلب الصخر.
حتى لو كان صعد صافي يعني ما ليس له حجر.
لا لا
مش حجر كريم.
لا
في شيء معادن.
هذا اصطلاح حادث. معدن بيدخل في المعادن ببحث الخمس عندما يتحدثون عن المعادن بيدخل فين هون بل لعله يدخل النفط كمان في المعادن. بتذكر أني هناك لما بيحكوا عن المعدن بالخمس بيحكوا هناك بتذكر بيحكوا بالخمس.
أنا أعرف أن كان من الحجر مع الرمي به لا بالخاتم كمجموع
يعني مش مسك الخاتم وفي من هون تحت له صخر وضربه بيقول رمى بحجر. مسك شو اسمه هذا كل الحص هذا الحص في حجر لكن معه شو كمان شوية فيروز أو عائي ولكن يصدق عليه أنه رمى حجرا.
بس هو على كل حال مثال فيروز لا يصح يعني لا بد أن يكون حرامية
حرامي
حجر هناك لا فيروز
إلا بإذن الله سيد. إذا الله بده يصير فيروز بيصير فيروز ولا بين المتصل بلا بهذا اللحاف صحيح ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان حجرا حرميا يعني يريد أن يشير إلى الشرط الثاني الآتي بعد قليل وغير المتصل يعني ولا بين المتصل وغير المتصل فيش فرق. ومن شروط الحصى حرميا فلا يجزي من غير الحرام ويعتبر فيه أن لا يكون انتهى فلا يجزي من غير الحرام. انتهينا قلنا نعم مستحب أن يكون من المشعر الحرام لأمر تقدم سابقا. يقول الآن أيضا شرط آخر ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا ما يكون متخذ الحجر من مسجد مثلا من منى مسجد الخيف ممنوع تكون أخذت الحجر من هناك. ولماذا؟ يقول لتحريم إخراج الحصى من المسجد المقتضي للفساد في العبادة. عندنا مسجد أنا محرم أن أخرج الحصى من المسجد وبالتالي يكون الرمي وهو عبادة باطل. هلأ بدوا هيك قد يجي سؤال بدوا طب أنه المحرم الإخراج بس بعد ما أخرجت أرمي الجواب هذا الطرز من التفكير كله مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. حرم الإخراج عندما حرم الإخراج يجب الإرجاع. فإذا يجب الإرجاع الآن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص الرمي ضد خاص للإرجاع لأنه إذا رميت لا أستطيع أن أرجع في نفس الزمن فيكون الرمي وهو ضد الخاص منهيا عنه. وبما أن الرمي عن العبادة والرمي عن العبادة يقتضي الفساد فإذا يشترط أن لا يكون مسجدا.
فينا نفهم أنه حرم التصرف بالمغصوب أنه أنت عم تتصرف فيه بالرمي
لا مغصوب يعني ملك الغير هذا ليس ملك للغير. عنوان المغصوب يعني في ملك للآخرين وما أذن لك في التصرف هذا الآن لا ليس من هذا الباب. هذا حرم نعم بس مش لأجل عنوان الغصب إنما لأجل عنوان حرمة إخراج شيء من المسجد. بكرا يجب أن تكون الحصى بكر. ماذا يعني بكر؟ اصطلاح خاص هنا. ماذا يعني بكر؟ يعني غير مرمي بها رميا صحيحا. فالحصى التي لم يرمى بها أصلا بكر، والحصى التي رمي بها لكن رمي غير صحيح أيضا بكر. كما لو إنسان مسك الحجر عم بيقوله رفيقه تعرف كيف واحد بيرمي هيك بيرمي، فرمى من دون نية للرمي، هذا الحجر بعده بكر. أو نوى لكنه لم يصب الجمرة، والذي يقول هذا كله يصدق، يعني تستطيع أن تأخذ الحجر مرة ثانية وترجع بترمي. يقول بكرة يعني غير مرمي بها رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية أو معنية لم يصب، لم يخرج عن كونها بكرة. مهني عادة هلأ بزماننا أنه أنت لما رح تأخذ الحصى من وين؟ من حد الجمرة، لأنه الجمرة بمنى آخر منى الجمرة حدود مكة. عادة من وين واحد بيقض الحصى؟ عادة الزوار بيقضون من المزدلفة أصلا، من لما بينزلوا هناك وبيطلعوا على الجبل بيقضوا حجار، فهناك طبيعي ليس هناك ليس مرميا بها.
إذا مرميا بها في عام سابق
ما بيكر ما بيرجع،
شو بيعملوا بها الحجار كلها؟
بسألك إذا بهمك الموضوع بس ما قرش. مثل ما كثير من الأضاحي بياخدوا بيحرقوا مثلا وبيعملوا أشياء طبيعي، في أماكن كثير بياخدوها بيحطوها وين ما بعرف. ويعتبر مع ذلك نقطة مسألة جديدة، ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي. الآن يجب أن أرمي سبع حصيات، يجب أن أرمي سبع رميات، تلاحق الرمي يعني سبع رميات. الرمية الأولى بيمسك حجر مرة تانية، الرمية الثانية هو صار اثنان من سبعة. يقول طيب ماذا لو برمية واحدة ضربت اثنان؟ يقول لا يصح. طيب سؤال، ماذا لو أخذت اثنان وبرمية واحدة ضربتهم لكن إحداهما سبقت الأخرى؟ يقول أيضا تحسب واحدة فقط، رمية واحدة لا تحسب إلا واحدة حتى لو تلاحقت الإصابة. طيب سؤال، ماذا لو كان واحد سريع جدا، جيد جدا سريع، شال أول وحدة بس ضربها على البطيء وشال الثاني وضربها على السريع ولكن وصلوا مع بعض الرميتان؟ يقول مش مهم يحسبوا اثنان، نقطة المهم تلاحق الرمي وليس تلاحق الإصابة. يعني العبرة بتعدد الرمية وليس بتعدد الإصابة. يقول ويعتبر مع ذلك، مع كل هذه الشروط اللي ذكرها الشهيد الأول، يعتبر تلاحق الرمي يعني رمية بعد رمية، فلا يجزي الدفعة أن ترمي مثلا اثنان أو السبعة برمية واحدة، لا يجزي. وإن تلاحقت الإصابة إن وصلية، يعني حتى لو أصابت واحدة قبل الأخرى لكن إذا كانوا برمية واحدة، طيب حينئذ ماذا يحتسب؟ يقول تحتسب واحدة، بل يحتسب منها واحدة ونقطة على السطر. طيب بالرمية الواحدة هل يعتبر هذا اللي قلناه تلاحق الإصابة؟ يقول لا، ولا يعتبر تلاحق الإصابة. يعني لو رمى أول مرة لكن بشكل شو بطيء، ورمى الثانية بشكل سريع فوصلت الأولى والثانية في آن واحد، فالإصابة لم تتلاحق لكن الرمية تلاحقت. يقول مش مهم ولا يعتبر تلاحق الإصابة، بس طبعا شو يعني كمل مع تعدد الرمية.
أنا فهمت شغلة عبارة ومن عالم فكر إنه لما أصاب أول واحد والثاني الثالث ما أصاب وصاب الرابعة يعد إنه متلاحق، يعني ما بيأثر على
الأمر. لا أكيد لا، إضافة لأنه هذه العبارة مشروحة في الدروس ومشروحة بالمدارك بهذا الشكل. عم بقلك إصابة ما قال تحتسب أم لا تحتسب، هل يعتبر في الرمية الإصابة أم لا؟ أنت اللي عم تحكيه سليم من ناحية تانية، تحتسب يضر إذا التالت لنفترض فنجحت معه ومصابة، أنه تضر بالإثنين السابقتين تضر أم لا تضر؟ هل يشترط؟ هذاك شيء آخر. يقول ويستحب البرش، البرش جمع أبرش. ما هي البرش؟ جاي عبارة الشهيد الأول البرش، خليني أحكي المطلب، مطلب سهل لأنه بالمستحبات والعلماء ما وقفوا عنده كتير كما هي عادتهم، لأنه أقصها المستحب إذا فيش دليل عليه لا أقل من باب التسامح في أدلة السنن، لا أقل رجاء أن بتأتي فيه. في الشهيد الأول في غير اللمعة وغير الشهيد الأول عبروا أن الحصى مستحب بصفات أمرين: أن تكون برش ومنقطة بغير اللمعة الدمشقية، وغير الشهيد الأول عبروا أن الحصى اللي بدك تاخذها مستحب أن تكون واحد برش اثنين منقطة. باللمعة الدمشقية فقط ذكر وصف واحد قال مستحب البرش. يقول الشهيد الثاني يقول الحق معهم، يعني بيعجبوا كلام الشهيد الأول جدا باللمعة. يقول البرش جمع أبرش، أبرش يعني بمعنى أنها مختلفة الألوان بين بعض الحصى، هذه لونها يختلف عن هذا، وكل واحدة لونها منه سادة يعني لون واحد، هي منقطة. فالبرش وصف لأمرين في آن واحد، وصف نسبي ونفسي. نسبي قصدي بلحاظ بقية الحصيات، ونفسي بلحاظ كل حصى. ولذا يقول تغني عن المنقطة، لأن المنقطة هي عبارة عن شو؟ وصف في حال نفسها. والمفترض أن الأبرش يصلح أن يكون وصف للأمرين معا، فيستحب البرش بعبارة واحدة دل على كلا المستحبين، أن تكون مختلفة ألوانها واحد. يعني مثلا هذه كحلية هذه بيضاء، لكن هذه الكحلية منقطة وهذه البيضاء منقطة. فإذا هاي كحلي وهاي أبيض، هذا المعنى الأول من الاختلاف في الألوان، وكون منقطة هذا المعنى الثاني من الاختلاف في الألوان. مختلفة الألوان يعني كل حصى في حد نفسها مختلفة. إذا بهذه العبارة جمع بين الحكمين. ثم يقول الشهيد الثاني طب ماذا نفعل ببقية الكتب التي عبرت برش ومنقطة؟ يقول مراد من البرش يعني اختلاف الألوان الحصى بعض مع بعض، ومنقطة يعني اختلاف اللون الحصى في حد نفسها.
استعمال لفظ في أكثر من معنى، يعني أطلق لفظ وأراد معنى.
استعمال اللفظ بالجامع.
بالجامع
مش بالمسجد. استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الذي وقع الكلام أنه مستحيل أم ليس بمستحيل فيما لو كانت الألفاظ في عرض المعاني في عرض بعضها البعض، وهو اللي بيعبر عنه صاحب الكفاية أنه لا يصدر إلا من أحول العينين. ولو كان بعض مثل السيد الخوي صريع عبارته يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، خصوصا على رأيه أن الوضع عبارة عن التعاهد. لكن ماذا لو استعمل اللفظ بالجامع بين المعنيين؟ بلا اختلاف الألوان. اختلاف ماذا؟ في حد نفسها أعام، ها؟ في الجامع الاختلاف أعام، ليش مجاز؟
شوف بس فهم العرف ما بيساعد على هذا الموضوع.
على أبرش؟
على البرش صفة للمعنيين.
مش الفهم العرف، شوف باللغة شو؟ هيك فهمه. هلا إجا صاحب الجواهر ما قبل هالكلام. هلا هذا مرتبط ساعتها بدي واحد يحقق باللغة. وتعبير البرش ورد في رواية. تعبير البرش ورد في رواية، لكن هل البرش فعلا معناها هيك؟ يمكن صاحب المدارك بالجزء السابع، لأنه هذا البحث مذكور بالسابع بالمدارك، يشير بيجيب شيء يقول أنه مش عارف شو الفرس الأبرش بيذكر معنى يقول يناسب. لكن على أي حال هذا بحاجة إلى تحقيق ليشوف الواحد بيساعد اللغة على هذا الأمر أو ما بتساعد على هذا الأمر.
هذه الصفة تطلق على واحد وعلى أكثر، إذا أطلقت على واحد فبنفسها، وإذا كان على أكثر يكون بلحاظ المجموع.
وإذا أطلقت وبعد في آخر، إذا أطلقت على الأكثر تكون بلحاظ بعضها البعض وبحاظ نفسها. ممكن
نقول مثلا حجار ملونة، ما أظن يعني كمان كل حجر ملون، أظن كل واحد يبدي عن
ذلك. الملونة غير أبرش، بدك تشوف لماذا موضوع أو باللغة العربية ما المراد من الأبرش. شو المانع يكون في لفظ موضوع باللغة العربية ليدل على هذا المعنى، على اختلاف الألوان الألوان يعني الحصيات أو غيرها مع بعضها البعض، إضافة لأنه اختلاف الألوان في حد نفسها. اشتريت خمس أمصان لنفترض، بدي أقولك أنه ألوانها مختلفة وكل واحد لونه مقط مش سادة، فوضع لفظ الأبرش لهذه الأمور، شو في مانع؟ فيش مانع، بس بيبقى هل هكذا في اللغة أم لا؟ هذا يحتاج إلى مراجعة. يقول ويستحب البرش المشتملة على البرش، ما هي المشتملة على ألوان مختلفة بينها، يعني بين كل حصى والحصى الثانية، هذا المعنى الأول من الاختلاف، وفي كل واحدة منها. هذا الثاني هو المنقطة المعبر عنه في بقية الكتب، لأنه هنا لم يذكر المنقطة. ومن ثم اجتزأ بها بالبرش عن المنقطة. ليش؟ لأن البرش بتشمل الوصف الثاني. لا كما فعل يعني الشهيد الأول في غيره يعني في غير كتابنا وغيره يعني وغير الشهيد الأول وكما فعل غيره يعني. ومن جمع بين الوصفين يعني البرش والمنقطة أراد بالبرش المعنى الأول يعني مختلفة بينها وبالمنقطة الثاني يعني مختلفة في كل واحدة منها. الملتقطة من الأمور المستحبة ملتقطة. شو يعني ملتقطة؟ يعني ملتقطة شو هنا بتلتقطة؟ يقول إشارة إلى أنه ما تكسر. أنت عم تاخد طلعت على الجبل وعم شو عم تعمل؟ عم بجيب حصى. شفت حصى كبيرة أم صرت تكسرها؟ ما تكسر. جيد. يقول الملتقطة بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة واحترز بها عن المكسرة من حجر. وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا. أدش مقدار الحصى؟ يقول بقدر الأنملة. يمكن نحن منقول الأنملة ولذا الشهيد الثاني يقول بفتح الهمزة وضم الميم. أنملة غلط. أنملة ما هو؟ رأس الأصبع. جاي. والطهارة من الحدث. من المستحبات أن الرامي لما بده يرمي أن يكون على طهارة. هلا هون بدكم تسمعوني شوي لأنه بحث فقهي. جيد. يعني لا قصدي بحث فقهي له ثمرة عملية على مستوى الإلزام وعدم. يقول سؤال: هل يشترط أن يكون الرامي مشايخنا الكرام أن يكون هذا الرامي على طهارة أم لا؟ المشهور لا يشترط أن يكون على طهارة. خالف بعض العلماء وقالوا يشترط أن يكون على طهارة. هذا الاختلاف لأجل ماذا؟ يقول لأجل اختلاف الروايات. يقول عندنا رواية الشهيد الثاني. الآن نشرح كلام الشهيد الثاني ثم بعد ذلك نخرج قليلا خارج الكتاب حتى نتمم الصورة. الشهيد الثاني يقول عندنا رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم تدل على شرطية الطهارة في حد نفسها. تدل على شرطية الطهارة شو؟
شرط الطهارة ولا يشترط الطهارة؟
يعني تجب الطهارة. تجب
النقاش اللي يشترط يعني تجب.
ايه لا الشهيد الأول يقول الطهارة مستحبة. لكن نحن ليش قال الشهيد الأول الطهارة مستحبة؟ هلا رح نقول القول الثاني. إذن البحث الآن هيدا قصدي في قول يقول بأن الطهارة شرط. لماذا؟ قالوا عندنا رواية صحيحة السند وهي صحيحة محمد بن مسلم تدل على لزوم الطهارة. هذه الرواية هي سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر. لا ترمي الجمار هو واضح هذا تدل على لزوم الطهارة عند الرمي على شرطية الطهارة على لزوم الطهارة وجوب الطهارة. طيب الشهيد الثاني يقول تم وجود هكذا رواية لماذا العلماء والمشهور ذهبوا إلى الاستحباب؟ يقول جيد لوجود رواية أخرى رواية أبي غسان. رواية أبو غسان شو بيقول أبو غسان؟ أبو غسان بتبطل هيك رواية جيد. ماذا يقول حميد بن مسعود أبي غسان؟ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصفا إلى أن يقول إن طفت بهما على غير طهور أجزأك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه. طيب أجزأك إذا أنت ما كنت على طهارة فإذا شو بتعمل؟ مقتضى الصناعة تلك الرواية نهي والنهي ظاهر مشاك في الحرمة وبالتالي شرطية الطهارة وهذه نص في جواز ترك الطهارة. ترفع يدك على تلك وتحمل على كراهة ترك الطهارة يعني استحباب الطهارة بناء على رأي المشهور أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. ممتاز. ولذا يقول فإذا عندهم مقتضى جمع العرفة رفعوا اليد عن صحيحة محمد بن مسلم ببركة هذه الرواية. اقرأ لك العبارة. جمع العرفة رواية محمد بن مسلم ظاهرة في شرطية الطهارة، جيد، بينما رواية أبي غسان نص في عدم الشرطية وعدم لزوم الطهارة. فمقتضى القاعدة نرفع اليد عن الظهور بمقتضى النص، فنحمل الرواية المشترطة الطهارة على استحباب الطهارة وليس على لزوم الطهارة. لا، لأنه هو رواية محمد بن مسلم لا، شوف، لا ترمي إلا وأنت، نهي عن الرمي من دون طهارة، فيدل أن الأمر بالطهارة. نهي عن رمي من دون طهارة لازمه أن الرمي بطهارة مأمور به، فإذا كان ذلك ظاهره التحريم فهذا ظاهره الوجوب. الأمر الكراهة في شيء يدل على استحباب تركه، الأمر الوجوب بشيء يدل على حرمة تركه والعكس. الشهيد الثاني، انتهينا، هذا عرض لكلام المشهور. الشهيد الثاني يدلب دلو يقول اللي درسنا بعلم الأصول بأن عادة هذه المسائل نحن نعرفها ومنجمع بيناتها، لكن بشرط أن تكون كل الروايات حجة. لكن المشكلة أن رواية أبو غسان، شو قصة رواية أبو غسان؟ ضعيفة سندا. إذا كانت ضعيفة سندا تعارض بدوي لا يوجد، فإذا مقتضى القاعدة تحافظ على ظهور صحيح محمد بن مسلم ورواية محمد بن مسلم ظاهرة في الوجوب، فإذا الحق مع من قال بالوجوب. هذا رأي من؟ الشهيد الثاني. سيد في المدارك، انتهينا، أخرج براءة الكتاب قليلا. سيد في المدارك يقول للشهيد الثاني، أيها الشهيد الثاني، ليس الدليل الاستحباب منحصر برواية أبي غسان، عندنا روايات أخرى ومعتبرة سندا. يذكر رواية وهي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ويستحب أن يرمي الجمار على طهر. يعلق الشهيد سيد المدارك وهو نص في المطلوب. إذا حتى لو كانت رواية أبو غسان ضعيفة، لكن عندنا رواية أخرى صحيحة سندا. هذا انتهينا منه، نأتي إلى السيد الخوئي وطريقته اللي صرنا بنعرفها. ما هي طريقة السيد الخوئي؟ يقول لو كان الرمي يشترط فيه الطهارة لكان وبان، لأنه من المسائل المهمة جدا جدا والمحل الابتلاء في كل سنة، فكيف مشهور فقهاء الشيعة لم يقول وقال بعض مثلا المتأخرين مثلا؟
بناء على الفتاوى مش بناء على الأدلة.
شو؟
بناء على الفتاوى وليس الأدلة.
إيه؟ بناء على سيرة المتشرعة وفتاوى الفقهاء المأخوذة يدا بيد على المعصوم عليه السلام. على أي حال نقرأ، يقول والطهارة، طبعا قبل أن نكمل انتهينا من بحث، انتهينا، لكن انتهيت من شق، بعد عندي شق صغير. هذا بالنسبة إلى طهارة الرامي. سؤال، ماذا لو أراد الشهيد الأول من الطهارة طهارة الحصى؟ وفي احتمال أن يكون مراده طهارة الحصى. نحن قبل قليل قلنا لا فرق بين الكبير والصغير والطاهر والنجس، ولكن جيد، هلأ منشوف. ولكن ما المانع بأن يكون المراد من الطهارة يعني طهارة الحصى؟ يقول صحيح، أنا بقول لك ممكن، ولكن سياق المطلب ما بيساعد، لأنه لو أراد أن يتحدث عن طهارة الحصى لعبر بمقتضى السياق بالطاهرة لا والطهارة، حتى تكون الطاهرة والبرش كذا والطاهرة. ثم يقول انت هذه النقطة الثانية، لكن يمكن حمل عبارة الطهارة على المعنى العام. شو يعني المعنى العام؟ على الطهارة الأعم من طهارة الحصى وطهارة الرامي، لكن بلحاظ الحصى طهارة من الخبث، حتى ما تقل لي استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وبلحاظ الرامي طهارة من الحدث، حتى نخرج عبارته، لأنه رح يعبر تعبير أعم. ماذا يعني أعم؟ يعني الجامع. كيف الجامع؟ الطهارة الأعم من الطهارة الخبثية والحدثية. بلحاظ الحصى طهارة من الخبث، وبلحاظ الرامي طهارة من الحدث ممكن إلا أن يقول من الخارج. شو أنا قلت لك قبل مرة، قلت لكم في نقطة كتير مهمة، هذه الكتب الفقهية ينظر بعضها إلى بعض، بعضها يساعد بعض، هم ناظرين إلى المطالب الفقهية الموجودة وعم بلخصها. والطهارة من الحدث حالة الرمي في المشهور، يعني هذا الحكم وهو استحباب الطهارة في المشهور، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عن الرمي بدون الطهارة طبعا، وهذه إذا دلت على النهي هون الأمر بالشيء سيدنا يقتضي النهي، أو النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده العام. إذا منهي عن الرمي بدون الطهارة يعني مأمور بالرمي مع طهارة، هون الضد العام. ورواية أبي غسان يعني الدالة بالجواز، بجوازه يعني بجواز الرمي على غير طهر، كذا علله المصنف وغير المصنف. انت شو رأيك شهيد الثاني؟ وفيه نظر، لأن المجوزة وهي رواية أبي غسان مجهولة الراوي، فكيف يؤول الصحيح لأجلها؟ طبعا قصده بالتأويل هون شو يعني التأويل؟
جمع،
جمع يعني رفع اليد عن الظهور بمعنى آخر، هذا ما قصد التأويل. فكيف يؤول الصحيح لأجلها؟ ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها. جيد؟ أنت شو بتقول شهيد الثاني؟ والدليل معهم؟
الدليل يعني الحق معهم؟
يعني الدليل في الأدلة معهم، وبالتالي الحق معهم. ويمكن أن يريد طهارة الحصى، فإنه مستحب أيضا على المشهور، وقيل بوجوبه. طيب إذا كان يمكن أن يقال طهارة الحصى، لماذا قلت والطهارة يعني طهارة الرامي؟ يقول وإنما كان الأول أرجح يعني طهارة الرامي، لأن السياق أوصاف الحصى أن يقول، يعني السياق يقتضي أن يقول الطاهرة لينتظم مع ما سبق منها. انتهينا؟ ولو أريد الأعم منها يعني من طهارة الحصى ومن طهارة الرامي الأعم كان أولى. ليش أولى؟ كان أولى بعبر، لأنه يكون قد تعرض لكل الحكمين، يعني يكون في اللمعة الدمشقية تعرض إلى استحباب طهارة الحصى واستحباب طهارة الرامي، مشان هيك هذه نكتة توجب الأولوية، لم يكتفي بحكم واحدة دون أخرى.
كمان في قرينة إضافية منصوص فيها فضلت الرامي، هي كمان إذ بعد والدعاء، إذا ما نقول سياق أصلا بسائل أكثر، نقول الطهارة والدعاء صار بلش عم تحكي عن الرامي هون.
Yeah.
لا تصدع بالحجر يعني، والطهارة والدعاء بتساعد كمان على المقصود أكثر إنه الرامي
حالة الرامي
يعني السياق بكل عطف. طبعا شو رأيك
هذا بيساعد، ويمكن تكون في قرينة ثانية، يمكن أنه لم يقل الطهارة قال والطهارة، بينما باللي قبل قال البرش الملتقطة لو كان الحديث عنها. هلا هو قال الشهيد الثاني الطاهرة لازم يقول، بس رجع عبر به والطهارة.
والدعاء بعد
على أي حال حتى من تعب قلبنا سيدنا الشهيد على طريقتك، يعني أنت على طريقتك مسألة واضحة منكمل. أنا فهمان عليك بس قصدي، فهمان عليك بس قصدي منكمل. والدعاء حالة الرمي، والدعاء حالة الرمي وقبل الرمي، حالة الرمي مستحب الدعاء بأدعية ذكرت في الكتب. وقبل الرمي، قبل الرمي أمتين؟ أمتين يعني قبل الرمي، بس عمي بالبيت بعدنا بيقول وهي بيده، إذن وهي بيده حال قبل الرمي، يعني قبل الرمي والحال أنها أين؟ في يده، مش قبل الرمي يعني قبل ما عرفت أسبوع. وهي بيده أن يدعو بماذا؟ بالمأثور. والتكبير، ومن المستحبات التكبير مع كل حصاد، ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معا، كون الظرف يعني مع كل حصاد، هذا هو الظرف. يمكن يكون قصد هذا القيد مع كل حصاد راجع للتكبير والدعاء، يعني مستحب الدعاء والتكبير مع كل حصاد معا، للتكبير والدعاء معا. وتباعد الرامي عن الجمرة، يبتعد عن الجمرة كم؟ نحو 15 ذراعا، يعني بمقدار 7.5 أمتار كما ذكر في النضيد، إلى 10 أذرع يعني 5 أمتار، يعني بين 5 أمتار و7.5 أمتار. جيد، الآن بدكم تنتبهوا لي معي 5 دقائق بدي خلص هذا المطلب. ومن المستحبات الرمي خذفا، جيد، ومن المستحبات شو الرمي خذفا. كيف هو الرمي خذف؟ المشهور فسره رمي الخذف هكذا، يضع الحصى على الإبهام من هنا وبظهر السبابة يرميها هكذا، هذا رأي المشهور. سيد المرتضى فسرها أن ترمي بظهر الوسطى. في المدارك يقول ما بعرف من وين جاب هذا الكلام سيد المرتضى. إذن إلى الآن كم معنى ذكرنا للخذف؟ 2. المعنى الأول أن يضعه هكذا ويرميه هكذا، رأي المشهور. قول الثاني أن يرميه هكذا. أما إذا رجعنا إلى قبل أن نقول القول الثالث، هذا رأي المشهور وهو الاستحباب الخذف، لكن هناك من قال بالوجوب. من؟ ابن إدريس قال الوجوب بهذه الطريقة المشهورة، والمرتضى قال بالوجوب لكن بطريقته. انتهينا من القولين في معنى الخذف، وانتهينا إلى أن المشهور الاستحباب وهناك قول آخر بالوجوب. طيب سؤال، هل هناك معنى ثالث للخذف؟ الشهيد الثاني يقول كتب اللغة تساعد على أن الخذف هو الرمي بالأصابع. الرمي بالأصابع مش بهالطريقة، الرمي بالأصابع اسمه خذف، سواء كان هكذا أم كان هكذا. جيد؟ ممتاز. هذا المعنى الثالث. عندنا رواية وهي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي يقول يخذفهن خذفا ويضع الحصى هنا ويرميها هكذا. المشهور شرح هذه العبارة الثانية في رواية أحمد بن أبي نصر البيزنطي على أنها عطف تفسير للخذف، ولذا المشهور شرح الخذف بهذه الطريقة لأنهم جعلوا الشق الثاني من عبارة أحمد محمد بن أبي نصر البيزنطي عطف تفسير ليخذفهن خذفة. الشهيد الثاني يقول أخي عطف التفسير يحتاج إلى قرينة، وألا العطف يقتضي العطف المغاير على المغاير، ولذا ظاهر العطف يقتضي المغايرة. فيعلم من هذا بأن الرواية موافقة لكتب اللغة، الخذف هو الرمي بالأصابع، والرمي بهذه الطريقة هو استحباب زائد. فمن رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي يستفاد إذن أمرين: 1. بأن الخذف بالمعنى الثالث اللغوي، 2. هناك مستحبان: 1. أصل الخذف وهو الرمي بالأصابع، وصنة أخرى ومستحب آخر الرمي بهذه الطريقة. جيد. ثم يقول هناك شيء يساعد على أن الخذف هو الرمي بالأصابع، ما هو؟ يقول التباعد 15 ذراع أو 10 أذرع. التباعد 15 ذراع لا يستطيع أن يرمي بهذه الطريقة وتصل، فهذا يساعد على أن الخذف هو رمي بالأصابع يجتمع مع الابتعاد 15 ذراع. فإذا بيقدر يعمل المستحبان، إذا وقف على 15 ذراع عمل استحباب التباعد، وأيضا مستحب أن يرمي خذفا، والخذف بالمعنى الثالث هو الرمي بالأصابع فيستطيع. جيد. بقي شيء واحد، وهو ماذا لو دار الأمر بينه يريد أن يفعل الاستحباب ويرمي هكذا ويبتعد 15 ذراع، لا يستطيع أن يجمع بينهما، يبتعد ويرمي بهذه الطريقة ويصيب. يقول في هذه الصورة الأفضل تقديم هذا. لماذا؟ لأنه في شخص قائل بالوجوب وهو ابن إدريس، فهذه الاتيان بهذه الطريقة تكون قد فرغت ذمتك بلا إشكال، لأنه ابن إدريس قال بالوجوب. بينما إذا رأيت الابتعاد 15 متر، أخي الابتعاد 15 متر، تكون تركت هذه الطريقة، فاحتمال تكون ولو احتمال 1% أنها واجبة لأجل ابن إدريس قال بهذا الأمر، ولكن لم يقل أحد بوجوب الابتعاد 15 متر. خلوني أقرأ المطلب وأنا بخدمتكم. يقول طبيعي، يقول موالينا الكرام: ورمي خذفا، والمشهور في تفسير الخذف أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة، وأوجبه إن مستحب، نتحدث عن المستحبات، وأوجب الخذف جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى، ومنهم والمرتضى كمان قال بالوجوب لكن بالمعنى الثاني، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى وفي الصحاح معنى ثالث مستفاد من كتب اللغة صحاح الجوهري، وفي الصحاح الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع. الرمي بالأصابع اسمه خذف، وهو هذا المعنى الصحاح غير مناف للمروي رواية أحمد بن محمد البيزنطي يعني، الذي فسروا المروي به بالخذف بالمعنى الأول. هن فسروا الخذف بالرواية، ليش؟ لأنه جعل الشق الثاني من الرواية عطف تفسير. الشهيد الثاني يقول لا مش مظبوط، وهو غير مناف، الرواية لا تنافي المعنى الثالث، لأنه ليش بدك تحمل العطف على التفسير، حملوا عطف المغاير على المغاير. لأنه قال في رواية البيزنطي عن الكاظم عليه السلام تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بغفر السبابة، وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف، فيكون فيه يعني في رمي الحصى سنتان: واحد، إحداهما رمي خذفا بالأصابع لا بغير الأصابع وإن كان باليد، هذا بناء على تفسير اللغة. المعنى الثالث رمي بالأصابع، يعني حتى إذا بترمي بالإيد، لنفترض واحد وضعها هنا ورماها، ما بيكون أتى بالمستحب الأول، لأن الخذف هو الرمي بالأصابع ليس باليد. فإذا في سنتان: واحدة رمي خذفا بالأصابع لا بغير الأصابع وإن كان باليد، والسنة الأخرى جعل الرمي بالهيئة المذكورة، يعني على ها وبست وبالظفر. وحينئذ فتتأدى سنة الخذف إذا كان الخذف بالرواية يساعد المعنى اللغوي، فإذا بدك تعمل الاستحباب وتعمل الخذف تتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق، حتى لو كان هيك شو بتكون عملت الخذف، لأنه على المعنى الثالث صارت. فيك أنت لك تحطها هون بتقرب، بتكون الجمرة قدامك، بتحط الحصى هون، واحد عرف كيف طالع معه أنه بده يعمل شيء، قال له خذ لي سلفي، عرفت كيف حطها هون وصورها معك. الناس طبائع منك شايفهم، هذيك اليوم واحد مش عارف بأي بلد عم ياخد سلفي، فتح القنبلة شفتوه، حطوه على موقع التواصل الاجتماعي، فتح القنبلة وعم ياخد سلفي، مات، لقطته الكام بدوش يعمل هيدي يعني. وفيه مناسبة الآن لحظة، وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، هذه اللي قلناها بإذن الخذف بالأصابع يناسب التباعد بالقدر المذكور. وفيه وفي المعنى الثالث للخذف مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإن الجمع بينه وبين الخذف، يعني بين التباعد وبين الخذف بالمعنيين السابقين الذي هو معنى ابن إدريس ومعنى السيد المرتضى، هو هن المعنيين السابقين، بعيد لأنه ما بتقدر توصل تقريبا ومزعجة. وينبغي مع التعارض إذا دار الأمر أتباعد وإرمي بهذه الطريقة، أو أرد وبعمل خذف بطريقة ابن إدريس، ومع ترجيح الخذف. لماذا؟ خروجا من خلاف موجبه، يعني لأنه في أحد الأشخاص قال بأنه واجب الخذف وهو ابن إدريس، فبهالطريقة ما منكون خلفنا أحد من العلماء، والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.